اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهينا من خلال ما سبق إلى أن الطائفة الأولى من الروايات وهي الروايات المانعة من المعاوضة على الميتة بعضها تام سندا ودلالة فلا كلام فيه، وأما الطائفة الثانية من الروايات وهي الطائفة الدالة على الجواز الدالة على جواز الانتفاع، لا زال الكلام حول جواز الانتفاع لا جواز المعاوضة. فهنا عندنا عدة روايات. الرواية الأولى ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها، وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الرواية قد اشتملت على سؤالين. السؤال الأول كان سؤالا حول جواز البيع والشراء، والسؤال الثاني كان حول إصابتها للبدن والثياب، حول إصابة جلود الميتة للبدن والثياب. والإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الإجابة عن هذين السؤالين، حيث سؤالان واضحان من هذه العبارة: فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا. فالشق الأول من السؤال حول البيع والشراء المعاوضة، والشق الثاني من السؤال حول المس. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام الإجابة عن هذا السؤال المركب من شقين أجاب عن الشق الثاني ولم يجب عن الشق الأول. أجاب عن مسألة المس بالأيدي والثياب فقال: اجعلوا ثوبا للصلاة، اتخذوا ثوبا للصلاة، ولم يجب عن الشق الأول من السؤال. ومعنى ذلك كما يقول سيد الأساطين قدس الله نفسه وتبعه جمع من تلامذته، معنى ذلك أن الإمام عليه السلام قد أمضى عملهم وأمضى انتفاعهم بجلود الميتة، فلولا أن جلود الميتة يجوز الانتفاع بها لما كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسكت عنهم. وهذا الفرق بين هذه الرواية وبين الرواية المتقدمة. الرواية المتقدمة قلنا هناك هي لا تشتمل عن سؤال حول الانتفاع من الميتة، كان السؤال فقط حول ماذا؟ حول وظيفة العامل في الصلاة، والإمام أجاب عن ذلك. بينما هذه مشتملة على شقين: الشق الأول كان حول عملها يعني الانتفاع منها، وأيضا حول البيع والشراء، والشق الثاني كان حول مس الثوب واليدين، فإجابة الإمام عن الأول وإهماله عن الثاني وإهماله للإجابة عن الأول شاهدة على أن العمل في جلود الميت والانتفاع منها لا مانع منه، وإلا ما كان الإمام يمضيهم على ذلك. هذه الرواية استدل بها هكذا، ولكن الرواية سندا ودلالة يمكن التأمل فيها. أما سندا فلأن الرواية وإن عبر عنها بالصحيحة في لسان غير واحد من الأعلام، إلا أن صحتها تتوقف على إثبات أن هذه الرواية رواية يخبر بها محمد بن عيسى بن عبيد رضوان الله تعالى عليه، لا أنه ينقلها عن الصيقل وولده. فهنا عندنا مكاتبة، هذه المكاتبة التي تمت بين الصيقل وبين الإمام عليه السلام، يدور أمر الرواية بين كون اليقطيني محمد بن عيسى ينقل هذه المكاتبة بنفسه، وبين كونه يروي هذه المكاتبة عن الصيقل نفسه صاحب المكاتبة. إذا بنينا على أن هذه المكاتبة يخبر بها محمد بن عيسى، حينئذ تكون الرواية معتبرة السند، لأن هذه المكاتبة شأنها كشأن المكاتبات الأخرى. فنحن في مجال تصحيح المكاتبات نقول هكذا، نقول المكاتبة يرويها الراوي الثقة، ويدور أمره بين أن يخبر عن تلك المكاتبة عن حس، وبين أن يخبر بها عن حدس، يعني قطعه بأن هذه المكاتبة مكاتبة الإمام عليه السلام إما ناشئ عن حدس اعتمد على بعض الاجتهادات فاطمأن أن هذه المكاتبة للإمام عليه السلام، أو أن هذا عن حس لمعرفته بخط الإمام عليه السلام اطمأن بأن هذه المكاتبة مكاتبة الإمام. في مجال تصحيح المكاتبات إذا رواها الثقات من الرواة، يقول العلماء النكتة في تصحيح المكاتبة هي هذا، هي أن أمر الراوي الثقة عندما يخبر عن المكاتبة يدور بين كون إخباره حسيا أو حدسيا، فنجري أصالة الحس سيما بلحاظ معاصرته للإمام ومعرفته بخطه، فحينئذ نجري أصالة الحس وتكون شهادته بأن المكاتبة مكاتبة للإمام شهادة حسية، فيؤخذ بها من هذا الباب. فإذا قلنا بأن محمد بن عيسى هنا قد شاهد المكاتبة بنفسه ورواها لنا، فهو راو ثقة، لا يضرنا أن الذي كاتب هو الصيقل المجهول أو غيره، ما دام هو يشهد بأن هذه المكاتبة تمت بين هذا الرجل المجهول وبين الإمام عليه السلام والإمام أجاب بهذا الجواب، هذا يكفينا لاعتماد الرواية، فتكون الرواية حينئذ صحيحة سندا. إلا أننا إذا استظهرنا أن المكاتبة ماذا؟ أن المكاتبة ينقلها محمد بن عيسى، ينقلها محمد بن عيسى عن أي شيء؟ عن الصيقل، والصيقل مجهول، حينئذ يكون في السند واسطة، هذه الواسطة مجهولة عندنا، فلا يمكن الاعتماد على الرواية حينئذ، فإن الصيقل غاية ما هناك وهو المجهول، يخبر محمد بن عيسى بأنه كاتب الإمام والإمام أجابه بكذا، أما أن هذا الصيقل الذي كاتب هل هو ثقة يعتمد على إخباره أم لا، هذا مجهول عندنا، فلا يمكن أن يعتمد على الرواية. إذن هذه الرواية إما أن نصححها بالنكتة المتقدمة، وإما أن نضعفها بالنكتة أيضا نفسها، يعني بعكس النكتة المتقدمة. فحينئذ نحتاج إلى إقامة القرائن على أن أي النكتتين هي النكتة الصحيحة في المقام. بعضهم أفاد قال بأن القرينة هنا تدل على أنه ينقلها عن الصيقل، لا أنه قد شاهد المكاتب وينقلها لنا، لأنه في السند هكذا يقول: محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل، فعندما جاء بلفظ عن وعداه إلى الصيقل فحينئذ هذا يدلنا على أنه ينقل المكاتبة عن الصيقل نفسه، يرويها عن الصيقل نفسه. وهذه ماذا؟ وهذه أمارة أو قرينة على عدم اعتبار الرواية. ومن يرى بأن المكاتبة يخبر بها محمد بن عيسى لا أنه ينقلها عن الصيقل، يستشهد لذلك بقول الرواية هكذا: قال يعني محمد بن عيسى، لاحظ الرواية، ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده، قال كتبوا إلى الرجل. لو كان الراوي للرواية هو الصيقل لقال كتبنا إلى الرجل. فعندما يقول اليقطيني قال كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك، ظاهر هذه الرواية بأنه ماذا؟ بأنه قد شاهد المكاتبة وينقلها ماذا؟ وينقلها لنا. فإن تمت هذه القرينة فبها ونعمت، وإن لم تتم فالرواية تكون محل إشكالين. زين، هذا من ناحية سند الرواية. وأما من ناحية دلالة الرواية، فالنكتة التي اعتمد عليها سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وهي أن الإمام عليه السلام قد أهمل الإجابة عن السؤال الأول، عن الشق الأول، فلولا أنه راض بمسألة الانتفاع من الميتة والعمل فيها لوجب عليه البيان والإجابة عن سؤالهم الأول، فاكتفاؤه بالإجابة عن الثاني يدل على جواز الانتفاع من الميتة وجواز عملها. هذا كلامه. إلا أن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن أن يناقش بما ورد في عدة من الروايات المعتبرة سندان، من أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس ملزما بالإجابة عن كل سؤال يسأل. الإمام ليس وظيفته أن يجيب عن كل سؤال يوجه إليه، بل له الاختيار أن يجيب أو أن لا يجيب. فإذا رأى من المصلحة أن يجيب عن سؤال أجابه، وإذا لم يرى من المصلحة أن يجيب فإنه يسكت عليه السلام ولا يجيب، والاختيار له. فمجرد عدم إجابته لا يصلح أن يكون شاهداً لإمضائه وإقراره. وهذه الروايات عديدة، من جملتها صحيح الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول قال علي بن الحسين عليهما السلام: على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا. أمرهم الله عز وجل أن يسألونا، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. كذلك أيضا عندنا في موثق أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام: قلت علينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلت عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذاك إلينا. فروايات عديدة أوردها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية في أصول الكافي تدل على أن الإمام عليه السلام ليس ملزما بالإجابة عن كل سؤال يوجه إليه، بل إن وجد المصلحة أجاب، وإن لم يجد المصلحة لم يجب. فعدم إجابة الإمام عليه السلام عن الشق الأول من السؤال، كما نحتمل أنها لإمضائه وإقراره، أيضا نحتمل أنه لعدم وجود المصلحة لم يجب عن السؤال الأول، بل اكتفى بالإجابة عن السؤال الثاني. وبالتالي فالاستدلال بالرواية على جواز الانتفاع من الميتة ليس متجها. وأما الرواية الثانية التي استدل بها فهي ما رواه ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه في آخر السرائر، ما يعبر عنه بمستطرفات السرائر، نقلا عن كتاب جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أجاب كما يقول بعض مشايخنا حفظه الله، يقول: عندما سأله الراوي أيصح الانتفاع بالميتة، أجابه بنعم، ومعنى ذلك أن الانتفاع بالميتة جائز على إطلاقه. ولكن هذه الرواية أيضا ينبغي التأمل فيها سندا ودلالة. أما سندا فإن الرواية ينقلها ابن إدريس عن جامع البيزنطي، ولا يذكر سنده إلى جامع البيزنطي، وهذا ما دعا السيد الخوئي على الله مقامه الشريف كما في معجم رجاله أن يتوقف في صحة هذه الروايات لعدم وجود سند متصل إليها. إلا أنه قدس الله نفسه الزكية في أبحاثه العالية وفي تقريراته أفاد بأن هذه المشكلة يمكن علاجها. بأي بيان؟ ببيان أن ابن إدريس عليه الرحمة ممن عهد منه عدم العمل بأخبار الآحاد، فإذا عهد منه عدم العمل بأخبار الآحاد فعندما يذكر هذه الروايات في كتابه معنى ذلك أنه جازم إما بتواترها وإما بماذا؟ وإما باحتفافها بالقرائن القطعية الدالة على صحتها. فكل رواية وردت في مستطرفات السرائر بناء على مبنى ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية يستفاد أن هذه الروايات معتبرة وصحيحة. مبنى صاحب السرائر أشار إليه في مقدمة السرائر حيث قال: فإني تحريت فيه التحقيق وتنكبت في ذلك كل طريق، فإن الحق لا يعدو 4 طرق: إما كتاب الله سبحانه، أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله المتواترة المتفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل. ولذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما ولا عملا. فابن إدريس قدس الله نفسه الزكية يقول بأن مبنانا عدم العمل بأخبار الآحاد، فعندما يؤلف كتابا كاملا باسم مستطرفات السرائر ويجعله في نهاية كتابه الذي أعده للعمل على طبقه، معنى ذلك أن هذه الروايات إما هي متواترة قد وصلت إليه، وإما ماذا؟ محفوفة بالقرائن القطعية، فلا ينبغي التأمل في سند هذه الرواية. هذا ما أجاب به السيد الخوئي قدس الله نفسه في أبحاثه العالية، إلا أن هذا الجواب منه قدس الله نفسه الزكية قد ينقض بنفس إجابته عن مرسلات الصدوق التي جزم الصدوق بنسبتها للمعصوم عليه السلام، حيث هنالك في مرسلات الصدوق مرسلاته على قسمين، قسم من مرسلاته رواها بصيغة وروية، وقسم من مرسلاته رواها بصيغة الجزم، فيأتي بالمرسلة يقول قال رسول الله، قال الصادق عليه السلام. وجماعة من الأعلام كما لا يخفى عليكم ذهبوا إلى اعتبار مرسلات الصدوق التي رواها بصيغة الجزم، وقالوا لا يصح له الجزم بورود الرواية عن المعصوم لولا أنها كانت محفوفة بالقرائن القطعية على صدورها عن المعصوم. السيد الخوئي عليه الرحمة في بداية أبحاثه كما هو في الدراسات مثلا في علم الأصول عندما تعرض إلى قاعدة لا ضرر كان يبني على ذلك، ولكنه بعد ذلك كما في مصباح الأصول عدل عن هذا المبنى وقال بأننا نسلم بهذه الكبرى، نسلم بأن الشيخ الصدوق عليه الرحمة لولا أنه قد اطلع على بعض القرائن الموجبة للقاط لما كان يجزم بصدور الرواية عن المعصوم وينسبها إليه بصورة جازمة، ولكن ليس من اللازم أن تكون هذه القرائن لو اطلعنا عليها نحن موجبة لجزمنا بصدور الرواية عن المعصوم، فقطعه حجة عليه وليس حجة علينا. نفس هذه الإشكالية منه على ما قاله الأعاظم بالنسبة إلى مرسلات الشيخ الصدوق أيضا واردة في المقام، فإن قطع ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية بأن هذه الرواية صادرة عن المعصوم لاحتفافها بالقرائن حجة عليه وليس حجة علينا، فالإشكال هو الإشكال. فإذا هذه الإجابة للتخلص من هذا الإشكال ليست في محلها. هنالك إجابة أخرى يذكرها السيد القمي دام ظله الشريف، فيقول بأن ظاهر نقل ابن إدريس عليه الرحمة عن جامع البيزنطي أنه ينقل ذلك عن الجامع مباشرة، فإذا كان ينقل ذلك عن الجامع مباشرة يقول كما لو قال أحد الفقيه، لو قال أحد الفقهاء عنك في كتاب الخلاف كذا، ورد في كتاب الخلاف كذا، فإن ظاهر ذلك أنه بنفسه اطلع على كتاب الخلاف ونقل منه. فعندما أيضا ينقل ابن إدريس عن كتاب جامع البيزنطي ظاهر الأمر أنه ينقل من الكتاب مباشرة، فإذا كان الكتاب قد وصل إليه مباشرة بعد ذلك لا نكون بحاجة إلى ماذا؟ إلى معرفة أسانيده إلى ذلك الكتاب، لا نحتاج إلى معرفة أسانيده إلى ذلك الكتاب، كما أننا الآن مثلا لا نحتاج إلى وجود أسانيد بيننا وبين كتاب الكافي للكلين عليه الرحمة، بل يكفي معروفية الكتاب لكي نعتمد على رواياته. كذلك أيضا ابن إدريس قدس الله، كذلك أيضا نقل ابن إدريس عن جامع السرائر لا نحتاج إلى معرفة عن جامع البيزنطي، لا نحتاج إلى معرفة سنده إليه، بل يكفينا أنه ينقل الرواية عن الكتاب مباشرة، فكأنه ينقلها عن البيزنطي بشكل مباشر. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية ظاهره تام ولكن يحتاج إلى الترميم. عبارة ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية صريحة، لا أنها ظاهرة في النقل عن جامع البيزنطي مباشرة، حيث يقول قدس الله نفسه الزكية: ومن ذلك، هو كتاب مستطرفات السرائر أقسام، قس في كل قسم ما استطرفه من جامع أحد، من أصل أحد الرواة، فعندما يصل إلى هذا جامع البيزنطي يقول هكذا: ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البيزنطي صاحب الرضا عليه السلام. فهذه الرواية كالصريحة في أنه ينقل من جامع البيزنطي وقد استطرف منه بعض الأخبار. إلا أن هذا المقدار لا يكفي. الذي يكفي لعلاج المشكلة أن نثبت بأن جامع البيزنطي كان من الكتب المعروفة المشهورة المتداولة في زمن ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية، وإلا إذا لم يثبت ذلك تأتي مشكلة الوجادة، أنه وجد هذا الكتاب مثلا مع احتمال أن هذا الكتاب تعرض إلى دس، إلى تحريف، أو أنه نسب إلى البيزنطي قدس الله نفسه الزكية وهو ليس من كتبه، فلا بد من إثبات أن هذا الكتاب في زمن ابن إدريس كان مشهورا، كان معروفا، والظاهر هو ذلك، لأن جامع البيزنطي كان قد وصل إلى علمائنا المتأخرين، بل هو في زمان المحقق الحلي قدس الله نفسه الذي جاء بعد ابن إدريس، في زمان المحقق الحلي كان كتابا ماذا؟ كان كتابا متداولا معروفا، كما يشهد بذلك عبارة المحقق الحلي في كتابه المعتبر، حيث قال: كان من تلامذة الجواد عليه السلام فضلاء كالحسين بن سعيد وأخيه الحسن وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، إلى أن ذكر عدة من الأسماء، ثم قال: وغيرهم ممن يطول تعدادهم وكتبهم الآن منقولة بين الأصحاب. ظاهر هذه العبارة أن كتبهم إلى زمن المحقق الحلي كانت منقولة ومتعارفة ومتداولة، فإذا كانت هذه العبارة وافية بإثبات شهرة الكتاب حينئذ لا نحتاج إلى تجشم العناء الذي تجشمه صاحب أصول علم الرجال في إثبات وجود أسانيد لابن إدريس قدس الله نفسه إلى هذه الكتب، فإن وجود الأسانيد لا يحل المشكلة، لا يعالج المشكلة، مجرد إثبات وجود الأسانيد لا يعالج المشكلة، الذي يعالج المشكلة إثبات معروفية الكتاب وشهرته، بحيث أن ابن إدريس قد نقل عنه مباشرة رضوان الله تعالى عليه في الوقت الذي هو كتاب معروف ومتداول، هذا الذي يعالج المشكلة. فإذا بهذا المقدار لعلنا نستطيع أن نطمئن بأن الكتاب كان متداولا معروفا، فابن إدريس عندما ينقل عنه فهو ينقل عن البيزنطي مباشرة، وبالتالي لا نحتاج إلى معرفة أسانيد ابن إدريس إلى البيزنطي قدس الله نفسه الزكية. هذا من ناحية السند، فالرواية تقريبا من ناحية السند تامة، وإنما الكلام من ناحية دلالتها، فإن دلالتها لا تفيد جواز الانتفاع مطلقا، وإن أصر على ذلك بعض المشائخ، بل هي غاية ما تفيده جواز الانتفاع في الجملة، حيث أن الراوي عندما سأل الإمام عليه السلام أيصلح أن ينتفع بما قطع، قال: نعم، يذيبها ويسرج بها. فالإمام حصر المنفعة صلوات الله وسلامه عليه في خصوص الإذابة والإسراج، يعني في خصوص الاستصباح، ودعوى أن هذه الخصوصية مثلا أو هذه المنفعة لا خصوصية لها على أي حال دعوى غير ظاهرة، باعتبار أنه ثبتت عندنا عمومات تدل على حرمة الانتفاع بالميتة، فحينئذ إذا ورد مخصص لهذه العمومات يقتصر على مقداره، إلا أن نلغي الخصوصية عنه ولا دليل على ذلك. فبهذا المقدار الرواية تدلنا على جواز الانتفاع بالجملة. وإذا كان أصلا، إذا كان بحثنا هذا إنما هو مقدمة إثباتية للبحث اللاحق وهو ماذا؟ وهو جواز بيع الميتة، فحينئذ يكفينا أن نثبت جواز الانتفاع في الجملة. إذا ما كان بحثنا بحثا موضوعيا، يعني نريد أن نثبت جواز الانتفاع مطلقا، بل نريد أن نثبت ولو جواز الانتفاع في الجملة لكي بعد ذلك ماذا؟ نثبت جواز البيع باعتبار وجود المنفعة المحللة، فهذه الرواية بهذا المقدار تكفي لإثبات المطلوب. الرواية الثالثة ما رواه سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت. كيمخت شيخ إبراهيم فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن جلد الميتة ماذا؟ هل يجوز الانتفاع به أو لا يجوز الانتفاع؟ رخص في الانتفاع به ثم قال إن لم تمسه فهو أفضل، مما يعني أن الانتفاع جائز. غاية ما هناك كأن خشية الإمام عليه السلام أن يكون هذا محل الابتلاء فيما يرتبط بما يشترط فيه الطهارة مثلا، فقال إن لم تمسه فهو أفضل. فالرواية بهذا المقدار أيضا يبدو تامة الدلالة، إلا أن الكلام في أنها مضمرة، فهل يمكن اعتماد مضمرات سماعة أو لا يمكن اعتماد مضمرات سماعة، سيما مع دعوى الرجاليين بأن سماعة كان واقفيا، حينئذ هل يمكن اعتماد مضمراته أو لا يمكن؟ لو كان الراوي كزرارة فرغنا من حجية مضمراته، إنما كون سماع واقفيان والرواية مضمرة هذا مما يثير الشك حولها، إلا أن الأعلام قد أجمعت كلمتهم على حجية مضمرات سماع. فإن سماع كما قال عنه النجاشي قدس الله نفسه الزكية ثقة ثقة، ولم يكتفي بتوثيقه مرة واحدة بل قال عنه ثقة ثقة. وأما قضية واقفيته فهي من المشهورات ولكنها لم تثبت، ولذلك تأمل السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المعجم فيها وتأمل غيره، قال لو كان سماع واقفيا لأشار إلى ذلك النجاشي قدس الله نفسه أو الشيخ عليهما الرحمة، مع أن أحدا منهما لم يشر إلى واقفيته، فهذا من المشهورات غير الثابتة. فإذا حينئذ بعد كون سماع ثقة ثقة ولا إشكال في مذهبه ولا غمز في عقيدته، فحينئذ وهو الراوي لعشرات بل مئات الروايات عن الأئمة عليهم السلام والكثير منها روايات مضمرة، هذا حينئذ يكفينا للإطمئنان على ماذا؟ للإطمئنان بمضمراته. وهنالك بعض الأعلام، كان الميرزا كاظم التبريزي قدس الله نفسه الزكية يدعي هذه الدعوة، وهي أن سماع رضوان الله تعالى عليه في بداية كل باب من أبواب كتبه كان يصرح باسم الإمام عليه السلام، ثم بعد ذلك ينقل الروايات الأخرى مع الاكتفاء بالضمير بالإرجاع من خلال الضمير من غير أن يصرح باسم المعصوم في كل رواية. الرواية هذه الفائدة التي تنقل عن الشيخ التبريزي قدس الله نفسه الميرزا كاظم وميرزا جواد، هذه الفائدة على فرض أنها يعني لم يتضح الوجه فيها، نعم نعلم في الجملة بأن من أسباب الإضمار تقطيع النصوص أو نقل النصوص مثلا في 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 المتون والأصول رواية بعد رواية بحيث يكتفي الراوي بالإضمار في كل رواية لاحقة، نعلم بهذا إجمالا. أما الجزم به في كل مضمرات سماعة فهذا يعني يحتاج إلى إثبات. على أي حال تم هذا الوجه أو لم يتم، فإن هذا المقدار يكفي بعد توثيقه من النجاشي قدس الله نفسه الزكية مكررا، وبعد الإطمئنان بأنه لم يكن واقفيا بل كان من أجلاء الأصحاب، حينئذ إذا روى لنا رواية فتلك الرواية وإن كانت مضمرة فإنها معتبرة. هذا خلاصة الكلام في روايات هذا الباب. فتحصل لدينا إلى هنا بأن روايات الطائفة الأولى صريحة في عدم جواز الانتفاع، بينما روايات الطائفة الثانية لا يستفاد منها جواز الانتفاع مطلقا كما يستفاد من روايات المنع مطلقا، بل الرواية الثانية على فرض صحة السند تفيدنا جواز الانتفاع في خصوص الاستصباح، وهذه الرواية أيضا رواية سماعة ظاهرها جواز الانتفاع في مسألة اللبس فقط، في مسألة اللباس. وعلى أي حال التعدي عن ذلك إلى مطلق الانتفاع قد يكون مشكلا، يعني قد لا يكون ظاهرا. وبقية الكلام إن شاء الله حول توجيه الجمع بين الطائفتين يأتي، والحمد لله رب العالمين.